الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يشترط لصحة صلاة الجمعة 6 شروط. الأول وقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا. والدليل على اشتراط الوقت الإجماع. وتصح في 6 قبل الزوال بساعة، استنادا إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في 6. ولهذا رجح الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، ومن أكابر أصحاب الإمام أحمد، أنها لا تصح قبل 6 ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من أصحاب ومنهم الخرقي. وهذا القول هو الراجح، القول بأنها تصح في 6 بعد الزوال، وفقا لأكثر أقوال العلماء، وهو المطابق للسنة ولما رواه أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. والسادسة تعادل 12 في الوقت المعتدل، ولما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، رواه مسلم. وآخر وقت الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا كان ظل الشيء طوله بعد فيء الزوال. وتدرك الجمعة بركعة قبل خروج الوقت. مسألة: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، الجواب تلزمها صلاة العصر ولا تلزمها صلاة الظهر، لأن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكونوا 3: خطيب ومستمعان، لأن 3 أقل الجمع. ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أخرجه أحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على 3، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكونوا بقرية مستوطنين، فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم. ودل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر، لأنهم يتبعون الربيع والعشب. والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر، لأن مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى، سماها الله قرية، قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، سورة محمد. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، أي أن على القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد بشرط أن يكون الموضع قريبا، مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد، لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية، وإن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة. وهذا اختيار موفق ابن عبد الغني ابن قدامة رحمه الله، والقول الراجح. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فإنه يومئ إيماء، أي تجلس وتومئ بالسجود إيماء، لأن الإيماء بالسجود قد جاءت بالسنة عند التعذر، وتحدث هذا في الحرم مكي. الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح، أو تقدم خطبة واحدة فلا تصح، ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة فلا تصح. والدليل على اشتراط الخطبتين ما يلي: أولا قوله تعالى: والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب. إذن فالسعي للخطبة واجب، وما كان سعيه واجبا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية فائدة. السجناء في عنابرهم الذين يتعذر عليهم السعي إلى المسجد في السجن لا تجب عليهم صلاة الجمعة ويصلون ظهرا. قال ذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز باز مفتي المملكة سابقا، مستدلين بقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهؤلاء يتحذر عليهم السعي. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، أخرجه البخاري. وهذا يدل على وجوب الاستماع إليها، ووجوب الاستماع إليها يدل على وجوبها. ثالثا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مواظبة غير منقطعة، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبها. رابعا، أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يسفد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لها هذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. الشرط الخامس من شروط صحة صلاة الجمعة أن يحضر الخطبتين العدد المشترط وهما اثنان يستمعان الخطيب. الشرط السادس أن تكون الخطبتان بعد كل وقت، فإن خطب قبل دخول وقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. قال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن البداء بالحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وما أشبه ذلك كله من كمال الخطبة. ومن قال بذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولا يشترط الخطبتين الطهارة، أي لو خطب وهو محدث في الخطبة صحيحة، لأنها ذكر وليست صلاة. وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان: المشكلة الأولى اللبث في المسجد، لكن قد يقال إنه يتوضأ فيزول هذا الوضوء، المشكلة فيزول به هذا الوضوء. المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنب أثناء الخطبة، وهذه المسألة أي صحة قراءة الآية من القرآن وهو جنب مع الإثم، وهذا هي مثل صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة. ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان وصلاة صحيحة، ولو خطب الخطبة الأولى رجل والخطبة الثانية رجل آخر صح. وإن كان الخطيب يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فإنه يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، سورة إبراهيم آيات 4. إذن شروط صحة صلاة الجمعة ستة: أول وقت، وذلك قبل الزوال، قبل الزوال بساعة، والأفضل بعد الزوال. ثانيا، يكون ثلاثة اثنان وخطيب. ثالثا، يكون بقرية مستوطنين. رابعا، تقدم خطبتين. خامسا، يحضر خطبتين اثنان يستمعان إليها. سادسا، أن تكون خطبتان بعد دخول الوقت. ذكرنا في الدرس السابق شروط وجوب صحة الجمعة الستة: ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن، ليس بينه بالمسجد أكثر من فصل. ومن سنة الخطبتين أن يخطب على منبر، أي على شيء مرتفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول أمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل، فصار يخطب عليه. ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة، كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت، حيث وضع يده عليه كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرج البخاري. وإنما كان ذلك سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رأه الناس بأعينهم، ولا شك أن تأثر الناس إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره ولا يراه، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. قال العلماء ينبغي أن يكون المنبر على يميني مستقبل القبلة في المحراب كما هو معمول به الآن، من أجل أن الإمام إذا نزل ينفتل عن يمينه. وإذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع ولو كومة من التراب، من أجل أن يبرز أمام الناس. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.